بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل في الهجرة. قال رحمه الله تعالى: قد ذكرنا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوافي الموسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم وفي عكاظ وغيرها، يدعوهم إلى الله، فلم يجبه أحد منهم ولم يؤوه. فكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة أن نبيا يبعث في هذا الزمان، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد. وكانت الأنصار تحج كغيرها من العرب دون اليهود، فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى الله وتأملوا أحواله، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه، وقدر الله بعد ذلك أن اليهود يكفرون به، فهو قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. والآية بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الدروس التي سبق أن تحدثنا في مواضيع متعددة منها، وهي كما نسمع مختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المؤلف رحمه الله يتوجه باختصاره إلى الدعوة إلى الله، ويرسم منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بأن يدعو الناس جميعا إلى الإسلام، لأن الإسلام هو آخر الأديان وخاتمها وناسخ للأديان كلها. قال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله عز وجل جعل التشريع في هذا الدين مرتبا، ولم ينزل القرآن جملة واحدة، ولم يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام من أول يوم أن يجاهد الناس وأن يقاتلهم، وإنما أمر بالدعوة. هو واحد، والكفار كما نعلم يملؤون الأرض جميعا، كلهم إما مشركون وهم العرب الذين كانوا على بقايا دين إبراهيم، وإما أهل الكتاب الذين غيروا وبدلوا ولم يكن عندهم إلا القليل مما جاء به الأنبياء على أصله، وما عدا ذلك فكله محرف ومعدل، ويجعلون التوراة والإنجيل أقراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها. وكانت البشرية في أمس الحاجة إلى بعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات يعني ظلمات بعضها فوق بعض، كما قال الله عز وجل في صفة الكفر والكفار: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج أحد يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالناس كانوا في ظلمات، ظلمات الشرك والكفر والاعتداء، قطع الأرحام، كل ما يتصوره الإنسان من الشر الذي يمكن أن يعمله الإنسان كله موجود. الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى الشهادة هي توحيد الله، وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. وكانت الآلهة كثيرة جدا، ولهذا لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أن يعلى الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآلهة عندهم الأصنام والأحجار والموتى، ويدعون كل ما يتعلقون به من دون الله يتوجهون إليه للتوسط به إلى الله عز وجل. بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته، وكانت الدعوة سرا ومكث 3 سنين والدعوة سرا، حتى اجتمع له عدد ممن قبلوا هذا الدين ودخلوا فيه. ثم كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة، وذلك حينما ظلم الناس، أي ظلم المسلمون من إخوانهم من أهاليهم من أقربائهم، بحيث أن الإنسان إذا أسلم كل الذين حوله يقومون عليه يعذبونهم بالضرب بالسجن بجميع الإهانات. فلما اضطهدوا فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلى الحبشة، لأنه أخبر أن هناك ملك أو ملك لا يظلم أحد عنده وهو النجاشي. فصارت الهجرة الأولى، وهكذا استمر الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة. كان عمه أبو طالب يحميه، ولم يستطع أن ينال منه قريش أي شيء في حال حياته، وهو لم يدخل في دينه، مع أنه حرص على أن يدخل في دينه وطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، ولكن أهل الشر الذين حوله أثروا عليه، وهذا قدر الله عز وجل، لأن البلد إذا كثر فيها الشر نادرا ما ينجو بعض الناس. ذاك الرجل اللي قتل 99 نفسا، وحينما سأل ذلك العابد، وهذا يحث طالب العلم على العلم، لأنه في فرق بين العبادة والتبتل وبين العلم الذي يعبد الله على بصيرة. فلما ذهب لذلك العابد توسم فيه الخير وقال له إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال خلاص ما يمكن، كيف الله عز وجل يغفر لك وأنت قد عملت ذلك العمل. فالرجل أخذ سلاحه وقتله، أكمل به 100، لأنه يقول خلاص صار آيسا. وبعد ذلك انتقل إلى عالم فسأله هل لك من توبة؟ قال من يحول بينك وبينها؟ ثم دله قال أنت الآن في مكان أهله كلهم أهل شر، فدله على مكان آخر أن ينتقل إليه، أي أن يهاجر إلى ذلك المكان الذي أهله أهل خير وبإمكانه أن يعبد الله عندهم. فلما ذهب، وهذا دليل على توبته الصادقة، ذهب وفي الطريق جاءه الأجل قبل أن يصل إلى مبتغاه، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، وملائكة العذاب يقولون ما عمل خيرا قط فهو من نصيبنا. فالله عز وجل أنزل ملكا حكم بينهما، بحيث أنه قال ينظر إلى البلد التي خرج منها والبلد التي هو ذاهب إليها إلى أيها أقرب يكون من أهلها. وجاء في الحديث والحديث الصحيحين أنه وجد أقرب إلى الأرض التي فيها الخير وهو ذاهب إليها بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. أولا هذا يدل على أنه لا بد من التفقه في الدين ولا بد من العلم. والشباب الذين يصدرون الأحكام على الناس سببه الجهل، نشاهدهم ونعرفهم الآن، الإنسان ملتحي ويصلي ويقرأ القرآن. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية الخوارج، قال لأصحابه إنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، لكن قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فكان الإنسان يتمسك في الظاهر مثل الراهب الذي يعبد الله على جهل ولا يتعلم، المصيبة تبدأ به هو، لأنه حينما يعمل مثل هذه الأعمال هو ضحيتها أولا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال يا أخي يا كافر فإن لم يكن كذلك ولا رجعت عليه. إذن هذا هاجر من تلك البلد إلى البلد الآخر الذي فيه خير وأهله أهل خير. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أولا أن يذهبوا إلى الحبشة، لأن هناك رجل فيه خير ولا يظلم أحد عنده. ثم بعد ذلك جاءت الهجرة للمدينة، والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، الانتقال من البلد الشر إلى البلد الذي فيه خير. وهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام هي مبدأ لإعزاز دينه، أي دين الله عز وجل، ولنصرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهاجر من مكة إلى المدينة، ولم يهاجر إلا بإذن كما سيأتي. ذكر المؤلف هنا، قال: ذكرنا فيما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أيام مواسم الحج، إذا جاء موسم الحج يحجون الناس، القبائل من كل مكان. اليهود لا يحجون إلى مكة لأنهم يتجهون إلى بيت المقدس، والكعبة هي قبلة إبراهيم، وكان يسعى على بقايا دين إبراهيم. والرسول عليه الصلاة والسلام بعث بالحنفية السمحة، بعث بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان من بقايا الدين الذي يتمسكون به الحج، على ما فيه من الخلافات والتأويلات والتحريفات، فكانوا يحجون. إذا جاء هذا الموسم تجمع الناس من كل مكان. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لما أيس من أهل مكة من قريش ولم يسلم إلا القليل منهم، وبعد رجوعه من الطائف، وقد سبق أيضا ذكر ذلك، كان يذهب إلى الحجاج إلى القبائل. كلما دخل معسكر مجموعة من القبائل دعاهم إلى دين الله، وقال لهم إنه رسول الله، وأن قريش منعوه ولم ينصروه، فيطلب منهم النصرة على أن يأوه إليهم ويقبلوا منه هذا الدين وينصروه ويجاهدوا معه. إذا انتهى من هذا المخيم انتقل إلى المخيم الثاني، كان عمه أبو لهب يتبعه. فإذا انتهى من هذا المخيم انتقل للثاني، جاء إلى هؤلاء وقال لهم: إن هذا صابي، هذا ابن أخي، هذا قريبنا، خرج علينا، عمل كذا وكذا، لا تسمعوا منه ولا تقبلوا منه. فكان الناس يقولون: لو كانت دعوته صحيحة كيف أهله يرفضون هذه الدعوة ولم يقبلوا منه؟ وهكذا حتى أراد الله عز وجل لأهل المدينة الذين هم الأوس والخزرج، أراد الله لهم هذا الخير. كانوا في المدينة هنا بينهم وبين اليهود في المدينة خلافات مستمرة وبينهم حروب، فكانوا يقولون للخزرج والأوس، لأن العرب ما عندهم كتاب ولا يعلمون، الكتب عند هؤلاء التوراة والإنجيل عند بني إسرائيل وهم اليهود، قالوا: قد أضل زمان نبي مبعوث، أي أن الله عز وجل سيرسل نبيا وسنؤمن به، يعني نتبعه، ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. هكذا كانوا يتوعدون الأوس والخزرج، وهذا من الأدلة القاطعة أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مذكور في كتبهم بأوصافه، والله قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الإنسان قد يشك في ولد جاره، في الشخص البعيد عنه، لكن ابنه الذي تربى في حجره لا يشك فيه، يعرفه المعرفة القاطعة. فالله أخبر في كتابه أن اليهود يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بأوصافه كما يعرف الشخص ابنه، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. هؤلاء الأنصار يذهبون مثل غيرهم للحج، وكان الرسول يتنقل بين الناس من مخيم إلى مخيم. صادف هؤلاء الستة من أهل المدينة، فلما سألهم أخبروه أنهم من المدينة. قال: من بلاد يهود أو من دار يهود؟ قالوا: نعم. فقال: ألا تجلسون حتى أحدثكم؟ فجلسوا إليه فحدثهم ودعاهم إلى الإسلام، فسمعوا قوله وعرفوا سمته، ففهموا أن هذه الأوصاف الموجودة في هذا الشخص هي الأوصاف التي يذكرها اليهود بأنه سيبعث نبي وسيؤمنون به. فقال بعضهم لبعض: هذا هو النبي الذي يتوعدكم به يهود، فلا يسبقوكم إليه. فآمنوا به وتواعدوا معه على أن العام القادم سيأتون بعدد من أصحابهم يبلغونهم ويدعونهم إلى الإسلام. الله عز وجل أخبر في كتابه في هذه الآية والآية التي بعدها عن اليهود، يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني القرآن، أنزل الله عز وجل هذا الكتاب الذي فيه مصدق لما معهم في كتبهم من الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم من عند الله كتاب مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. من هم الذين كفروا؟ الأوس والخزرج، لأن المشركين كلهم كفار وليس عندهم كتاب، فكانوا يستفتحون عليهم يقولون لهم: أضل زمان هذا النبي وسنؤمن به وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا، يعني كما في كتبهم جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوه المعرفة الحقة، كفروا به فلم يؤمنوا به. وهذا من تدبير الله عز وجل وما قدره سبحانه وتعالى، لأن له ما في هذا الكون قدرا وشرعا. ثم أتبعهم باللعنة، فلعنة الله على الكافرين، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن الهجرة كما قلنا الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومبدأ الهجرة هو إعزاز لدين محمد صلى الله عليه وسلم ولنشر هذا الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين جميعا. لم يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى العرب، وإنما أرسله كافة للناس: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكلمة الناس تشمل العرب وغير العرب، وهو مبعوث إلى الأسود والأحمر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من خصائصه أنه كان قبله كل نبي يبعث إلى قومه، وهو بعث إلى الناس جميعا. وقال الله عز وجل عن رسالته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته رحمة للعالمين جميعا، للعرب وغير العرب، لإخراجه من الظلمات إلى النور. ثم يأتينا في الصفحة التالية بيعة العقبة الأولى، يعني هؤلاء الستة هم الذين رجعوا وأخبروا قومهم بأوصاف محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء هؤلاء العدد، أي الستة ومن جاء معهم، ونسمع في ذلك. تفضل يا اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: بيعة العقبة الأولى. قال رحمه الله: فلقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
يعني العقبة في الحج في مكة في منى، فكانت البيعة الأولى هناك كما سنسمعها الآن. تفضل.
فلقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموسم عند العقبة ستة نفر من الأنصار، كلهم من الخزرج، منهم أسعد بن زرارة وجابر بن عبد الله بن رؤاب السلمي، فدعاهم إلى الإسلام، فنشأ الإسلام فيها حتى لم تبق دار إلا دخلها. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلا جابرا، ومعهم عبادة بن الصامت وأبو الهيثم بن التيهان وغيرهم، الجميع 12 رجلا.
نعم، تفضل اقرأ.
وكان الستة الأولون قد قالوا له لما أسلموا إن بين قومنا من العداوة والشر ما بينهم وعسى الله أن يجمعهم بك وسندعوهم إلى أمرك فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. وكان الأوس والخزرج أخوين لأم وأب وأصلهم من اليمن من سبأ وأمهم قيلة بنت كاهل امرأة من قضاعة ويقال لهم لذلك أبناء قيلة. قال الشاعر بهاليل من أولاد قيلة لم يجد عليهم خليط في مخالطة عتبا فوقعت بينهم العداوة بسبب قتيل فلبثت الحرب بينهم 120 سنة إلى أن أطفأها الله بالإسلام وألف بينهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلما جاءه 12 رجلا من العام الآتي الذين ذكرنا منهم 2 من الأوس أبو الهيثم وعويم بن ساعدة والباقي من الخزرج فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة فخرج بمصعب في إحدى خريجاته فدخل به حائطا من حيطان بني ظفر فجلس فيه واجتمع إليهما رجال ممن أسلم.
نعود الأول. هؤلاء الستة قدموا بستة آخرين فصار العدد 12. هؤلاء الستة قالوا إن قومنا الأوس والخزرج بينهم عداوة شديدة وخلاف مستمر وقتال استمر هذه الفترة الطويلة 120 عاما بعضهم يقتل بعض والسبب قتيل كما سمعنا واستمرت هذه الفتنة بينهم. فهم أي هؤلاء قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن قومنا كانت هذه حالهم فعسى الله أن يجمع بينهم بك أي يؤمنون بك فيتخلون عن هذه الأعمال التي يرتكبونها. وبالفعل الله عز وجل يسر ذلك واجتمعوا. هذه الآية التي ذكرها واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى بعض أحياء اليهود حينما شاهد هؤلاء اليهود الأوس والخزرج إخوة متحابين متآلفين يتحدثون فيما بينهم قال أحد شياطينهم لأحدهم من الشباب اجلس بين هؤلاء وحدثهم بأيام بعاث يعني بالفتنة التي كانت بينهم وقالوا فيها أشعارا كثيرة جدا. فدخل بينهم وجلس هم ما انتبهوا للمكيدة هذه التي يريدها فجلس يحدثهم بما سبق بالقصص السابقة ما صار بينهم وينشد بعد القصائد حتى بدأ الجماعة يتكلمون الأوس والخزرج هؤلاء يقولون قولا والآخرون يقولون قولا وينشدون القصائد فأصبحوا يتقاولون وكل من يفتخر على الآخر إلى أن وصلوا إلى أن يجر السلاح فيما بينهم. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمر كذا وكذا فأسرع إليهم وتحدث معهم ووعظهم وأرشدهم وذكرهم بأن تلك الأيام أيام الجاهلية وأنتم الآن في الإسلام. الله عز وجل أنزل هذه الآيات الموجودة في سورة آل عمران يذكرهم بما كانوا عليه قبل الإسلام وبما هم عليه الآن. الله يقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ألف بين قلوبكم وجمعكم على الإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم وأطفئت تلك الفتنة المستمرة التي هي القتل بين الفريقين. فيذكرهم بما كانوا عليه ويذكرهم بهذه النعمة التي هم فيها. لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرهم بذلك علموا على أنها مكيدة من هذا اليهودي، فوضعوا السلاح وعانق بعضهم بعض وانتهت المشكلة فيما بينهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه البيعة لهم أرسل معهم مصعب بن عمير ليعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن، فذهب معهم وكان يتنقل من دار إلى دار، من جماعة إلى جماعة، يدعو إلى الله عز وجل والدعوة بالحسنى وبالبصيرة وبالمنهج الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بما أنزل الله عز وجل في كتابه، إذ يقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. في هذه الفترة قبل أن يأتي العام الثاني الحج الذي جاء فيه العدد الكبير 70 شخصا أو 72 أو 73 لبيعة العقبة الثانية، في هذه الفترة دخل الإسلام في دور الأنصار جميعا إلا بعض الدور لم يدخل فيها الإسلام. لكن ننظر لهذه القصة حتى نعرف كيف كان يعمل مصعب بن عمير في الدعوة. وكما قلت لكم أن منهج المؤلف يبين للشباب، يبين للمسلمين، يبين للناس كيف يدعون إلى الله عز وجل. لأن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حينما وفقه الله عز وجل في الفترة التي هو فيها كانت الجاهلية منتشرة في هذه الجزيرة وفي العالم جميعا، القباب على الأولياء سواء كانوا أولياء أو غير أولياء يعبدون من دون الله عز وجل، الأصنام في الرياض كان في منفوحة، يعني صنم موجود يعني يسمى فحل الفحول، يعني المرأة التي لا تتحصل على زوج تأتي إليه وتمسك فيه وتقول: يا فحل الفحول، تريد زوج قبل الحول. هذا في كل مكان، في مكة، في المدينة، في الدنيا كلها إلا القليل من الناس. فهو حينما دعا الناس رجع إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى كتب السنة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل. وعلى هذا الأساس نجد كتبه الموجودة بدأها بالكتب الصغيرة التي تناسب الناس، يعرف طلاب العلم الثلاثة الأصول وكشف الشبهات، التدرج في الدعوة، إلى أن صنف كتاب التوحيد بعد تلك الكتب الصغيرة وكان الطلاب يحفظونها في المساجد. وبهذا انتشرت الدعوة بين الناس وقام الشباب بأنفسهم، هم الذين يغيرون ذلك المنكر، هم الذين يخربون تلك القباب ويدعون إلى الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترصد سيرته علم دعوته الحكيمة، لأنه لم يدعو إلا بما أمره الله عز وجل به، وقد بلغ البلاغ المبين. وللناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ننظر لمصعب ماذا يصنع مع الجماعة الذين يدعوهم إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفا أنا فزجرهما.
هو يتكلم على ما سبق، فلما انصرفوا بعث معهم، اقرأ هذا المقطع حتى يرتبط الكلام.
فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام، فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، فخرج بمصعب في إحدى خريجاته فدخل به حائطا من حيطان بني ظفر فجلس فيه واجتمع إليهما رجال ممن أسلم.
يعني أصبح عندهم عدد، لأنه دخل على أبي أمامة وأصبح يدعو الناس إلى الإسلام، ثم في ليلة من الليالي خرج هو إياه إلى هذا البستان فجلس فيه، ثم اجتمع معهم من دخل في الإسلام. فلما نظر إليه سعد بن عبادة، نسمع الكلام الذي قاله، يعني أمر من يذهب إليه ويتكلم عليه ويمنعه هو ومن معه، لأنه جاء ليغير دينهم ويأتي لهم بدين جديد، فلم يرضى مثل ذلك. نعم. فقال سعد
بن معاذ: سيد الأوس لأسيد بن حضير، اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفا أنا فازجرهما، فإن أسعد بن زرارة بن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك ذلك.
يقول أسعد بن زرارة هذا الذي جاء بمصعب ودخلوا في هذا المكان وجمع الشباب إليهم ثم تبعوهم، هذا قريبي ابن خالتي، وهم يراقبون الرحم وللرحم حقوق، فيقول لولا أن ابن خالتي لا كفيتك أنا، ولكن اذهب إليه وامنعه وازجره عن هذا العمل. نعم.
وكان سعد وأسيد سيدي قومهما، فأخذ أسيد حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك، فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يكلمني أكلمه. فوقف عليهما فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا إن كان لكما في أنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس.
يعني وجه له هذا السؤال، يعني لما جاء بهذه الشدة وحربته معه وتكلم هذا الكلام الشديد، نسمع هذا الرد من مصعب. يقول له: اجلس واسمع الكلام الذي نقوله، إن ناسبك خذ به، وإن لم يناسبك نحن نكف عنك ونترك ما ندعو إليه. نعم.
ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن، قال: فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. ثم قال: ما أحسن هذا وما أجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟
يعني لما أعطاه ما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وما ينبغي للمسلم أن يعمله، لأن في الإسلام صلة الرحم، وفيه الصدق، وفيه الأمانة، وفيه يعني الإحسان إلى الوالدين وإلى الجيران وإلى الناس جميعا، فهو أعطاه فكرة موجزة عن الإسلام وأخلاق الإسلام وتعاليم الإسلام، ثم قرأ عليه بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، والفطرة سليمة، فلما سمع مثل هذا الكلام قال: ما أحسن هذا. ثم سأله: من أراد أن يسلم ماذا يصنع؟ نعم نعم.
ثم قال: ما أحسن هذا وما أجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرشده إليكم الآن، سعد بن معاذ.
هذا سعد الذي أرسله وقال له: لولا أن سعد بن زرارة ابن خالتي لكفيتك، ولكن أذهب إليه أنت. فلما ذهب هداه الله عز وجل للإسلام، وهو سيد قومه، وهذا سعد الذي أرسله سيد قومه. فقال له: فيه رجل أنا سأذهب إليه وسأرشده إليكما، فإن يهده الله عز وجل فسيكون هناك النصر العظيم لهذا الدين. نسمع ماذا صنع وما هو الأسلوب الذي اتخذه حتى دفع سعد لأن يذهب إليهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم،
يعني هم ينتظرون الرد بماذا سيأتي. نعم.
فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ فقال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما، فقال: نفعل ما أحببت.
هو لم يكذب في هذا الكلام، لأنهم قالوا له: اسمع منا، فإن قبلت وناسبك ما نقوله فتأخذ به، ولا كففنا عنك. فهو جاءه أخبره بهذا، قال: ما وجدت عندهما بأس، ولا وجدت عندهما شيء يخالف، ولكن قالوا لي مثل هذا الكلام، وأرى أن تذهب إليهما. اسمع:
وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه.
شوف الأسلوب هذا، هذا سعد بن زرارة هو الذي ذهب ليقتله هو أو ليطرده هو مصعب لأنه ابن خالته، فلما قال له بهذا الكلام قال بس تراني بلغني خبر أن هؤلاء سيأتون ويقتلون ابن خالته. نسمع. نعم.
وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالته ليخبروه، فقام سعد مغضبا للذي ذكر له فأخذ حربته، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما.
يقول شافوا لما جاء وأسيد يعني مبسوط، هو زميل هؤلاء ما بينهم خلاف ولهم خايف من شيء، فعرف أن القضية يعني أراد بهذا الأسلوب أن يدفعه حتى يذهب هو بنفسه ويسمع. نعم.
فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تخشانا في دارنا بما نكره. وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه قومه، إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال: قد أنصفت. ثم ركز حربته فجلس
مثل ما سبق الأول. نعم.
قال رحمه الله: فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك، ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه، فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فقال: يا بني عبد الأشهل، كيف أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمس فيهم رجل ولا امرأة إلا أسلموا إلا الأصيرم، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فأقام مصعب في منزل أسعد يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف، وذلك أنهم كان فيهم قيس بن الأسلة الشاعر، وكانوا يسمعون منه، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان من العام المقبل وجاء موسم الحج، قال من أسلم من الأنصار: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فخرجوا مع مشركي قومهم حجاجا.
يعني الفترة الأولى مع الاثنى عشر عمل مصعب ما سمعنا، وأنه مكث يدعو إلى الإسلام لفترة سنة كاملة، انقطع عن أهله ويدعو الناس في هذه المدينة إلى الإسلام، حتى سمعنا ما حدث من تلك الدعوة المباركة التي هي بالأسلوب الحسن وبالطريقة الصحيحة في الدعوة. لما جاء الموسم سمعنا ماذا قال الأنصار الآن، أصبحوا مسلمين وعرفوا أن الإسلام لا بد أن ينصر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بين قومه بهذه الصورة يطارد ويعذب وينكل بأصحابه الذين أسلموا. قالوا: إلى متى يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذهبوا، ونسمع الآن ما صار حينما جاء هذا العدد الكبير من الأنصار وقد حجوا مع المشركين من قومهم، لأنهم من المشركين من لم يعلم بإسلام هؤلاء، وإنما كان الإسلام خفية، وهذه الدعوة كانت بهذا الأسلوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة دعا أولا سرا، ثم بدأ بالجهر بعدما أمره الله عز وجل بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكانت الدعوة في المدينة بهذه الصورة، لكن أصبح الإسلام في كل دار من ديار الأنصار، دخل الإسلام عليهم فأسلموا رجالا ونساء. نسمع للعقبة الثانية وماذا كان فيها في تلك البيعة المباركة، وماذا قال بعض الصحابة بعد البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أردت أن ننزل على أهل مكة بأسيافنا لعملنا. يعني حينما قبلوا الإسلام وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال هذا القول: إذا أردت أن ننزل على أهل مكة نزلنا عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم أمر بذلك. فقضية الإسلام ونصرة الإسلام لا تكون إلا بالأسلوب المناسب، ما يكون يعني مجموعة عندهم نوع من الحماس فيروحون يفتحون باب الشر على المسلمين. يعني لو عمل الرسول عليه الصلاة والسلام بتلك الحركة من ذلك الرجل وهو لا يقصد إلا الخير، لو نزلوا عليهم كل الكفار من جميع الجهات سيبيدونهم وتنتهي الدعوة. نعم. فلما وصلوا
قال رحمه الله تعالى: بيعة العقبة الثانية. فلما وصلوا وعدوه العقبة من أواسط أيام التشريق للبيعة بعدما انقضى حجهم، فقال له العباس: ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب. فلما كان بالليل تسللوا من رحالهم مختفين، ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر وهو مشرك، وكانوا يكاتمونه الأمر. فلما كانت الليلة التي وعدوا فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا له: يا أبا جابر، إنك شريف من أشرافنا، إنا نرغب بك أن تكون حطبا للنار غدا. قال: وما ذلك؟ فأخبروه الخبر فأسلم وشهد العقبة وكان نقيبا.
الآن سننظر للعباس. العباس ما زال على دينه، ونعرف أنه ما أسلم إلا بعد بدر. فالعباس مع ابن أخيه حينما جاء هؤلاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، العباس خشي على ابن أخيه أن يصيبه شيء فأراد أن يتوثق له. فسنسمع ما يقول العباس لهؤلاء الأنصار. هم ما كانوا أنصار إلا بعدما أسلموا، هم أوس وخزرج وكانوا على شركهم، فلما دخلوا في الإسلام صاروا أنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار ذكرهم في كتاب الله عز وجل. وهو يقول العباس: أنا لي معرفة بأهل يثرب، فأنا لابد أن أخرج معك وأنظر لهؤلاء القوم وأعرف ما عندهم، لأنه خشي عليه أن هؤلاء يأتون إليه ثم يأخذونه ثم يسلمون بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد.
ننظر الآن، يعني هم عدد حول 70 أو 72، ولكنهم متكتمون على أمرهم ويخفون ذلك ولم يعلنوا. من دفع كلهم؟ قالوا: مجموعة ما حد يقدر يمنعنا، ونذهب للمحمد ونبايعه ونعمل ذلك العمل. وإنما خرجوا بهذه الصورة 2-2 و1-1 في ثلث الليل الأخير، الناس قد ناموا. نعم.
قال رحمه الله: فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد حتى اجتمعوا عنده من رجل ورجلين، ومعه عمه العباس وهو يومئذ على دين قومه.
يعني مشرك العباس في ذاك الوقت، ولكنهم لما جاءوا وجدوا محمد صلى الله عليه وسلم ووجدوا معه عمه، وهذا من نوع الحمية في الأصل، لأنه ما كان على دينه بل كان مشركا، ولكنه من باب الحمية على ابن أخيه. نعم.
ومعه عمه العباس وهو يومئذ على دين قومه، ولكنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما نظر العباس في وجوههم قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث.
يقول: أنا أعرف أهل يثرب، ولكن هؤلاء كلهم من الشباب أحداث، يعني الكبار الذين أعرفهم ما منهم أحد من هؤلاء. نعم.
وكان أول من تكلم فقال: يا معشر الخزرج.
يعني هذا العباس هو الذي يتكلم قبل أن يحدث الكلام منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يبين لهم على أن الرسول ما زال في منعة ومحمي من أعدائه، فأنتم لا تأخذونه ثم تسلمونه، فإن كان عندكم استعداد في حمايته فأهلا وسهلا، وإلا فلا يصير بيننا وبينكم في المستقبل الحروب التي تقوم بين العرب حينما يحدث بينهم خلاف. نعم.
وكان أول من تكلم فقال يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمي الجميع الخزرج، إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا وهو في منعة في بلده، إلا أنه أبى الانقطاع إليكم واللحوق بكم.
إلا أنه أبى إلا الانقطاع
إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعه.
نعم تفضل.
قالوا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما شئت.
يعني هم يقولون للعباس سمعنا ما قلته ونحن الآن سنتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فرجعوا يا رسول وقالوا تكلم وخذ لنفسك ولربك، يعني ما هو الشيء الذي تريده منا. فتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام ونسمع لكلامه معهم وما وعدهم به وما استعدوا هم أيضا لتحمله، لأنهم سيتحملون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقومون بواجبه، وسنسمع العقلاء منهم لأنهم يعرفون ماذا سيترتب على هذا العمل، لأن قريشا إذا أخذ الرسول من عندهم وذهب إلى تلك البلاد فسيكون معه عدد وسيرجع إليهم. ولهذا لما كانوا في دار الندوة وكانوا يبحثون أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأنه قد فشى بين الناس ويتشاورون ماذا نصنع بمحمد، فاجتمعوا في دار الندوة وحذرهم إبليس كما سبق ذلك، جاءهم في صورة الشيخ ما يعرفونه، لكن وجدوه عند باب الدار، فتواعدوا أن يجتمعوا في هذا المكان، يعني صناديد قريش كلهم. فلما جاءوا قالوا من أنت؟ ما يعرفونه. فقال لهم أنا سمعت بهذا الأمر الذي يهمكم، فأردت أن أشترك معكم لأنكم قد لا يعدمكم رأي مني، يعني ممكن أقدم لكم رأي أشير عليكم. فاجتمعوا وأتمروا واتفقوا جميعا، لأنه كلما عرض فكرة للتخلص من الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوافق عليه هذا الرجل لأنها ما هي ناجحة. جماعة قالوا نسجنه، فقالوا لو سجنتموه جماعته سيدخلون وسيخرجوه منكم. فقال بعضهم ننفيه، فقال بعضهم لو نفيتموه اجتمع عليه الناس لأنه رجل ذا أسلوب فسيدعوهم وسيجتمعون إليه وسيأتيكم. وهذا معنى ما سيأتي من كلام هؤلاء الذين هم الأوس والخزرج، لأنهم يعلمون على أنه إذا خرج إليهم فسيجتمع عليه ناس هم مسلمون وسيكثر المسلمون معهم، وبعد ذلك ستكون الحرب بينهم وبين قريش وبين من يعاد الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أنزل في كتابه في قصة تلك المؤامرة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني يطردوك، ويمكرون الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني الله علم هذه المؤامرة التي عملوها وهذا الذي أرادوه، وهم إما أن يسجنوا الرسول وإما يطردوه وإما يقتلوه. كلما ذكروا رأيا لم يوافق عليه إبليس، إلا حينما ذكر أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة قال إني أرى رأي لم تقعوا عليه، أرى أن ننتدب من كل فخذ من كل قبيلة شابا ونعطيه سيفا صارما ثم يضربه كلهم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. فقال إبليس هذا هو الرأي، يعني هذا هو الرأي المناسب، وعملوا ما عملوا وباتوا على بابه وخرج وحث على رؤوسهم التراب ثم جاءت الهجرة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى قالوا قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما شئت.
نعم.
فتكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أبايعكم على أن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. فكان أول من بايعه البراء بن معرور فقال والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحرب والحلقة ورثناها صاغرا عن كابر. فاعترضه أبو الهيثم بن التيهان وقال: إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: لا والله، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم.
يعني اسمع هذا التعبير: هؤلاء عقلاء ويفهمون ماذا سيترتب على هذه البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: بيننا وبين الحبال، يعني بيننا وبين الصلة، يعني بيننا وبين الناس صلات مستمرة، لكن إذا تبعناك ستتقطع هذه الحبال، وسيكون بيننا وبينهم عداوة، وسيحدث ما يحدث من قتال وغيره. ثم يقول له: أرأيت لو أظهرك الله عليهم وانتصرت، فهل ستعود إلى بلدك وتتركنا؟ يعني معنى بعدما تتحصل على ما تريد تتركنا وترجع إلى قومك. فسمعنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن أن يكون مثل ذلك، بل وهناك في المبايعة: أبايعكم على أن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. نشوف البيعة محددة، ما بايعوه هنا على أنهم يقاتلوا معه، إنما بايعوه أن يمنعوه ما دام في دورهم، ما دام في المدينة، فلو جاء عدو يريده بشيء هم يقومون عليه وينصرونه، لأنهم يمنعون نساءهم وأبناءهم من الأعداء. والرسول عليه الصلاة والسلام يفي بالوعد وبالعهد. لما كانوا في غزوة بدر، غزوة بدر قد سبق ذكرها في مناسبات وستأتي أيضا، ما كانت غزوة بالمعنى الذي هو أن الشخص يعد العدة ويجمع جيشه ويذهب لعدوه، وإنما خرجوا من المدينة لاعتراض عير قريش. لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قريش في مكة خلفوا على دور المهاجرين فنهبوها وأخذوا ما فيها، أخذوا أموالهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب أبو سفيان إلى الشام، يعني في رحلة الشتاء والصيف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، يذهبون ببضائع من ما يصنع في مكة ويرجعون ببضائع أخرى يشترونها من الشام. فذهبوا إلى الشام، وعند عودتهم بلغ الخبر على أن أبا سفيان راجع بالعير من الشام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ندب بعض أصحابه للخروج لاعتراض هذا العير والأخذ مع أبي سفيان. ولهذا قال الله عز وجل: إذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، غير ذات الشوكة تكون لكم، والله يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يعني غير الشوكة يعني أبو سفيان ومن معه، ما عندهم استعداد للحرب، بس عندهم تجارتهم راجعين بها. وأما الشوكة هي التي جاءت من مكة حينما بلغ أبا سفيان أهل مكة أن محمدا اعترض عيركم، فجاءوا بجيشهم. الله عز وجل يخبر على أن هؤلاء الذين خرجوا يودون، يعني حسب رغبة الإنسان، ما عندهم القوة والقدرة على مقابلة الأعداء، هم يودون أهل العير فقط ولا يودون أصحاب الشوكة. ولكن الله أراد شيئا، حينما نجا أبو سفيان بالعير وبلغ الأنصار أن أبا جهل ومن معه جاءوا بجيشهم وقوتهم، فأصبح الأمر مواجهة بين المسلمين وبين الكفار، والمسلمون ليس عندهم العدة، عددهم 310، عندهم عدة قليلة، وعدوهم جاءوا 1000، وعندهم الخيل والرماح والقوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صار يتحدث مع المهاجرين والأنصار الذين خرجوا معه ويقول لهم: أشيروا علي، يعني ما هو رأيكم، نذهب أو نرجع؟ فحينما يتكلم يقوم بعض المهاجرين فيخطب ويتكلم ويستعدون بالقتال، ثم يجلس، ثم يقول الرسول أشيروا علي، فيقوم آخر من المهاجرين فيتحدث، وبعد أن ينتهي يعيد الرسول عليه الصلاة والسلام الكلام مرة أخرى أشيروا علي. ففهم سعد والأنصار أنه يقصدهم، فقال له كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال نعم، يعني المهاجرون جاءوا معه وما جاءوا إلا أن يستعدوا مع الرسول ويعملوا كل شيء، لكن البيعة بين الرسول وبين الأنصار أن يحموه إذا جاء العدو لهم في هذه الدار، أما كونه يخرج بهم للقتال فهذا ليس عليه بيعة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يخالف ذلك. فكان يكرر هذا الكلام حتى قال له سعد ذلك القول، ومن قوله قال لو خط بنا هذا البحر لخذناه معك، ولا نقول مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب فنحن معكم مقاتلون. عند ذلك تهلل وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وصارت المعركة. الشاهد أنا أريد أن أحدث عن هذه الكلمة أو عن هذه البيعة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خالف ما اتفق عليه مع الأنصار، وهو أنهم يحمونه مما يحمون منه أنفسهم وذراريهم، ولكن لما خرجوا أصبح الأمر مختلف، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أنه على عهده وعلى بيعته معهم، إلا إذا أرادوا أن ينصرونه فنصروه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلما قاموا يبايعونه أخذ بيده أصغرهم أسعد بن زرارة فقال،
والذي عرفتم أنه كان مع مصعب في المدينة وهو أصغرهم سنا. نعم.
فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة.
يقول إخراج اليوم من دياره من مكة نحن نفارق العرب كلهم، لأن العرب كلهم أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رويدكم تمهلوا نسمع ماذا يقولون له.
وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم.